أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، وتفضل علينا بأن جعلنا من جنوده في الأرض، مع أنه لو يشاء لانتصر منهم، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والصلاة والسلام على خير المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. نحييكم بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من سلسلة الجهاد حياة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنعمة الجهاد كما بينا سابقا لا يضاهيها أي نعمة كانت، وهذه النعمة مستمعين الأفاضل قد تفقد أحيانا بالغفلة أو بالذنب أو بضعف الإخلاص أو غير ذلك. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حياكم الله في هذه اللقاء، في هذه الحلقة المباركة من هذه السلسلة المباركة. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء وبضيف هذه الحلقة المباركة، فضيلة الشيخ خميس المصري الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب، وشرفتنا في هذا اللقاء.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
كذلك نرحب كل من انضم إلينا في هذا اللقاء المبارك والذي سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام موضوع مهم جدا يخص المجاهدين ويخص المرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه السلسلة كما تعلمون مستمعين الأفاضل والتي بدأناها قبل أسابيع، ونحن اليوم في موضوع كذلك مهم لكل مجاهد لكل مرابط بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الموضوع حول روحانية المجاهد المرابط في سبيل الله تبارك وتعالى. ابتداء شيخنا الحبيب، ماذا تعني هذه الروحانية بالنسبة للمجاهد في سبيل الله عز وجل، وكيف يصل المجاهد إلى الروحانية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذا الدين القويم، وأن أنعم علينا بنعمة الجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله، وأن أنعم علينا سبحانه وتعالى نحن أهل فلسطين بسكنى أكناف بيت المقدس التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذه نعمة من الله عز وجل، وأنعم الله عز وجل علينا في فلسطين وفي قطاع غزة بالأخص بأن يعني أوجد المجاهدين والمرابطين الذين يراهم الناس بأعينهم. وأنا أستحضر وأذكر شيخنا الشهيد العالم الشيخ نزار ريان رحمه الله تعالى، حينما كان يدعو في فترات الاستضعاف، يعني في عام 96 و97، كان يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يبكي ويقول: اللهم زيننا بالبنادق. والله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الكرم حتى زينه بالبنادق كما رأينا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وموضوع هذه الحلقة حقيقة هو موضوع مهم للغاية، لأنه يتعلق بنفس المجاهد وقلب المجاهد، هذا المجاهد الذي هو إن شاء الله صمام الأمان لشعبنا بعون الله عز وجل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. وطالما ثبت المجاهدون طالما نحن بخير إن شاء الله رب العالمين. وكما رأينا في الحروب الماضية التي استهدف فيها شعبنا من العدو الصهيوني في حرب الفرقان والسجيل والعصر المأكول، كيف كان لثبات المجاهدين الأثر الكبير في صد العدوان بفضل الله عز وجل. وإن دل ذلك فإنما يدل على تربية عميقة الحمد لله رب العالمين يعني تلقاها هؤلاء المجاهدون. وكنا نرى يعني الصور الرائعة كحالات الشباب الذين كانوا تحت الأرض ل25 يوما أو يزيد، وكانوا يأكلون نصف تمر على السحور ونصف تمر على الإفطار، ولم يقتتلوا وهم في جوف الأرض على يعني قلة الطعام والماء الذي كان يقطروه ويعصروه من الجدران جدران الأنفاق. كل هذا يدلل على تربية وفق الله سبحانه وتعالى لها هؤلاء المجاهدين. فالاهتمام بهذا الجانب حقيقة هو أمر مهم للغاية، وهو وضع اليد على الجرح بالضبط يعني. ونقول بعون الله عز وجل أن المقصود بروحانية المجاهد أولا أن يستشعر المجاهد نعمة اصطفاء الله سبحانه وتعالى له بهذا المقام الرفيع، مقام الجهاد ومقام الرباط في سبيل الله، فيكون قلبه شاكرا لله عز وجل على الدوام. وهذا الشكر ليس فقط شكر باللسان، وإنما شكر بالسلوك، فيشعر بقربه من الله سبحانه وتعالى، ويشعر بضرورة التذلل لله سبحانه وتعالى حتى يكون شاكرا لله عز وجل، فلا يقصر في حق الله عز وجل أبدا. دائما يترقب الوقوف بين يدي الله عز وجل، ينتظر الصلاة إلى الصلاة، نفس قريبة من الله سبحانه وتعالى، دائما يستحضر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستحضر الأجر العظيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. كذلك من معنى روحانية المجاهد أن المجاهد يستشعر قرب من لقاء الله. ليه؟ لأن المجاهد من أقرب الناس إلى الشهادة، وهو يخاطر كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل، فقال يعني قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالمجاهد والمرابط الذي يرابط في الخطر هو قريب من لقاء الله، وهذا ما يعطيه روحانية زائدة. وكما قال يعني العلماء ويعني علمنا ذلك شيخنا الشيخ نزار تقبله الله عز وجل، بأن من معاني الرباط الحقيقية والصحيحة أن يكون المجاهد في مكان يخشاه العدو ويخشى العدو. يعني العدو عامل حساب
صغر يعني قريب للعداء.
نعم العدو عامل حساب له، هو عامل حساب يعني منتبهين لبعض. هذا من معاني الرباط حقيقة. والمجاهد اللي في هذا الثغر وفي هذا المكان هو يستشعر القرب من الله عز وجل. مش معقول يعني مجاهد في هذا المكان وهو بده يكون مقصر في حق الله، هو ربما يلقى الله عز وجل. فهذه يعني من معاني روحانية المجاهد، أنه صاحب قلب مرهف وإحساس رقيق، سريع العبرة، سريع الخشية لله عز وجل، سريع الأوبة لله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا نقول بأن المجاهدين معصومين، كلنا يعني مقصر في حق الله عز وجل، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن المجاهد سريع العودة لله سبحانه وتعالى. هذه من معاني الروحانية.
فتح الله عليك شيخنا. طب سؤال كذلك في موضوع الحالة الأمثل التي يجب أن يكون عليها المرابط في سبيل الله عز وجل، خاصة تعلم الأحاديث التي بينت أجر الرباط حديث عظيمة، ومن هذه الأحاديث مثلا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يرويه طبعا أبو صالح مولى عثمان، عندما قال سمعت عثمان على المنبر وهو يقول إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. هذا على سبيل المثال يعني. ما هي الحالة الأمثل للمرابط في سبيل الله التي يجب عليها أن يكون المرابط؟
أولا على المرابط والمجاهد وفقهم الله وتقبل الله عز وجل منهم أن يستحضر هذا الاصطفاء الرباني، ومثل ما تفضلت هذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث الكثيرة التي حتى فيها ربنا عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الدين وشرعنا، بين المقام الرفيع لمنزلة الرباط والجهاد في سبيل الله. فالمجاهد يقدس هذه المهمة التي يخرج إليها، يقدس، يشعر بعظمة هذه المهمة. ولأجل هذا يعطيها الاهتمام الأكبر. نعم، فأنا بأذكر رحم الله الشيخ نزار، جاء أحد المجاهدين لأخذه من بيته للرباط في سبيل الله، فإذا بالشيخ يقول للأخ هذه الساعة 18 وأنا أعمل عمل متواصل، وبعدها خرج للرباط.
ما شاء الله،
بعد 18 ساعة عمل متواصل في عمله وفي جهده اليومي وبذله، ومع ذلك لم يعذر نفسه أنه أنا بدي أرتاح وكذا. نعم، لتقديس، لأنه مقدس لهذه المهمة الربانية. والشيخ الله يتقبله كذلك، يعني كان وهو في مرضه يوم ما كان في عناية القلب في مستشفى الشفاء كان يبكي، وهذا البكاء أثر في كثير من الناس، ولكن ما سبب هذا البكاء؟ كان بكاؤه خشية أن تكون النهاية على فراش المرض وعلى سرير المستشفى. وما أن خرج رحمه الله وإذا به يخرج للرباط في سبيل الله، يخرج للرباط في سبيل الله. إذن أول شيء تقديس هذه المهمة. طبعا هذا التقديس لعدة أمور. الأمر الأول أنه الأجر العظيم من وراء، لأن كل ساعة كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أرابط ساعة في سبيل الله أحب إلي من أن أقيم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا قال سيدنا أبو هريرة وهو مرابط على ساحل يافا، كان مرابط في ذاك الوقت، ولما سمعوا جلبة وبعد ما خرجوا للبحر لم يجدوا شيء، رجع الناس فبقي أبو هريرة وقالوا لما تبقى، فذكر لهم هذا الحديث. فالمجاهد يقدس لأجل الأجر العظيم، أجر المرابط محسوب بالدقيقة، محسوب بالساعة، نسأل الله أن يتقبل. الأمر الثاني لأهمية الرباط في حراسة المسلمين وفي حماية المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من بات ليلة مرابطا حارسا من وراء المسلمين كان له أجر كل من حرسهم ممن صام وصلى من المسلمين. نعم،
يعني لو كان مثلا المرابط على حدود غزة مثلا، فكل من قام وصام في داخل مدينة غزة يعني تصب في صحيفة المرابط في سبيل الله.
نعم. نعم نعم صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم، فلولا انه في من يدفع هذا العدو لهدمت المساجد.
بالضبط،
اللي الناس بيصلوا فيها. فهؤلاء المصلين وهؤلاء العباد في ميزان حسنات من يحرسهم ان شاء الله رب العالمين. كذلك طبعا من المهم ان نبين انه المجاهد في هذه المهمة المقدسة يجب ان يحرص على أن يحفظ لسانه، أن يحفظ عينه.
نعم.
نعم، وهذا من المهم التذكير به. فلا يعقل أن يكون المجاهد في هذه المهمة العظيمة، هذه المهمة المقدسة، ويذكر يعني غيره بسوء، يغتاب أو ينم أو يحسد أو ينظر إلى حرام لا سمح الله، يربأ المجاهد بنفسه عن ذلك حتى يعني يؤدي هذه المهمة كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. بالتأكيد لأنه ليل الرباط طويل.
نعم،
فهذا مدعاة لدخول الشيطان. نعم، كيف نقضي هذا الوقت؟ لكن الموفقين يقضون هذا الوقت ذاكرين لله سبحانه وتعالى، شاكرين لله عز وجل، يقضون هذا الوقت إذا أتيح لهم أن يفتحوا مصاحفهم فتحوا المصاحف، إذا أتيح لبعضهم وكان الظرف الأمني يسمح أن يقف منهم من يستطيع بين يدي الله عز وجل في الثلث الأخير، إذا كان الظرف الأمني يتسع لذلك، فكثير من المرابطين يفعلون ذلك تقربا إلى الله عز وجل، فيكون في موطن الرباط المقدس، في موطن الرباط المقدس هو مرابط وعابد لله سبحانه وتعالى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء فيقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فما بالنا إذا كانت العين الحارسة في سبيل الله هي باكية في ذات الوقت، هي باكية بين يدي الله عز وجل. بالفعل هنا يكون قد نال الخير من أبوابه، من جميع أبوابه إن شاء الله رب العالمين.
وهذه طريقة روحانية التي يجب أن يكون عليها المجاهد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد لفت انتباهي شيخنا الحبيب يعني قصة عبادة بن بشر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمار بن ياسر حارسا لظهر المسلمين وظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد قسم ليله بينه وبين عمار، وقد جعل في ليلته في نصفه صلاة، فكان يصلي بسورة الكهف ومتوجها إلى الرباط وإلى ثغره في أثناء الصلاة، فلما أصيب بعدة أسهم من أحد المشركين في أثناء رباطه وهو على الثغر لم يقطع صلاته، لأنه كان يقرأ بأحب الصور إلى قلبه وهو سورة الكهف. يعني كيف يجعل المرابط في سبيل الله بعض العبادات المخصوصة له في رباطه حتى يصل إلى لذة الطاعة، وخاصة أن الرباط يعتبر من أفضل العبادات وهو عبادة في حد ذاتها.
نعم، هو بالفعل أول ما يخرج المرابط لرباطه يستشعر أن الحواجز أزيلت التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لخروجه لهذه المهمة من أول ما يلبس بزته العسكرية وامتشق سلاحه ويمشي إلى الثغور المتقدمة يشعر بأنه يقترب من الله ويقترب من جنة الله سبحانه وتعالى، فلا يجد شيطانا في طريقه، ويستحضر أنه بين يدي الله عز وجل وفي ملكوت الله وفي رحمات الله سبحانه وتعالى، ويقترب من الحنان المنان. لأجل هذا هنا تعلو روحانية المجاهد، ففي هذا الوقت إذا قرأ من القرآن يجد لذة لقراءة القرآن، إذا صلى من القيام ما تيسر له يجد اللذة العظيمة كذلك، فيجد ما لا يجد في غيره من المواطن، يجد في موطن الرباط ما لا يجد في غيره من المواطن من قربه من الله سبحانه وتعالى ومن لذة العبادات، سواء من ذكر الله عز وجل أو من تلاوة القرآن أو من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا الموقف يعني أحد الشباب الأفاضل جاء مرة وقال كيف وصل الشهيد عبد الحي النجار رحمه الله من مسجد الخلفاء الراشدين، نعم هذا الاستشهادي، كيف وصل لهذه المنزلة؟ فبقول له لأي منزلة وصل؟ ماذا تعرف عنه أنت يعني؟ فقال أنا كنت أرابط معه، وكان إذا جاء وقت الثلث الأخير استأذن منا على جهة على جنب شوية وفتح مصحفه وكبر، وأول ما يكبر يريد أن يصلي ركعتين، أول ما يكبر يبدأ بالبكاء، فيبدأ يقرأ سورة الفاتحة وهو يبكي، وإذا فتح المصحف ونظر فيه وقرأ آية ضم المصحف إلى صدره وارتجف من البكاء، وإذا ركع وهو يرتجف جسده وهو يبكي ونحن ننظر إليه بعجب، نعم، وإذا سجد سجد باكيا، وإذا دعا الله عز وجل انتحب نحيبا شديدا، حتى إذا سمعناه يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كاد يختنق، كادت تصعد روحه من شدة البكاء والنحيب، نعم. فبقول الأخ حتى صار يعني صرنا نقول يا رب يروح بخير ويروح بسلام من هالرباط، وما يروح صار له حاجة. وكان يقول كذلك يعني صرت أول ما أدعو الله عز وجل في سجودي أقول اللهم ارزق عبد الحي الشهادة في سبيلك، نعم، من كثر ما رأيت منه إقبال على الله وهذه الروحانية العالية. فهذه كذلك فرصة لكل مجاهد مرابط أن يغتنم هذه اللحظات، بحيث أنه طبعا المجاهد يخرج إلى رباطه وجهاده على وضوء على طهارة، ويبقى على هذا الطهارة قدر الإمكان في رباطه حتى يبقى قريبا من الله سبحانه وتعالى، وحتى إذا يعني تلا من القرآن أو ذكر الله أو صلى أو هذه كل العبادات يكون أجرها ثابت أكثر عند الله سبحانه وتعالى.
يعني هذه الروحانية التي تفضلت بهذا النموذج المشرف الشهيد عبد الحي نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، هذه الروحانية الشيخ الفاضل التي يجب أن يصل إليها المجاهد والمرابط في سبيل الله، لا تأتي من خلال الرباط نفسه، وإنما من مقدمات للرباط في مواطن يعني أخرى فيما يتعلق بالعبادات، أليس كذلك؟
بالتأكيد. نعم. هذا ثمرة.
نعم.
ثمرة غرس
وتجسد في الرباط.
نعم. لأنه في الأصل أصلا يعني المرابط ما يخرج إلى رباطه إلا بعدما تأهل قلبيا ونفسيا وتم اختياره لهذه المهمة، من خلال حرصه على الصلوات، من خلال ظهوره يعني وحرصه على صلاة الفجر في المسجد، من خلال تميزه عن غيره من الناس، فمن ثم يكون في صفوف المجاهدين مرابطين. فلا بد طبعا للمرابط من قبل أن يصل، أن يلبس هذا الزي العسكري، أن يكون يعني على مستوى من الإيمان والقرب من الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يكلف المجاهدين أو المؤمنين بالجهاد في سبيل الله،
نعم،
قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، مع أنه سبحانه وصفهم بالمؤمنين، لكن لأنه يريد أن يكلفهم بالجهاد أكد على ذات الصفة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. نعم.
نعم.
آمن. فبالتأكيد قبل أن يصل المجاهد إلى منزلة الخروج للجهاد والرباط في سبيل الله يكون يعني قد أعد نفسه. ونحن نرى ملهيات الدنيا الكثيرة، لا يمكن لشاب من الشباب أن يتطوع ويخرج لهذه المهمة. نعم. الخطرة دون أن يكون شعر بلذتها وضرورتها في حياته. نعم. ونحمد الله سبحانه وتعالى إنه شبابنا المجاهدين والمرابطين كل هذا العطاء العظيم الذي يقدمونه دون مقابل.
نعم.
دون مقابل. وأنا يعني سمعت من بعض هؤلاء المجاهدين قال لو كان هذا الجهاد والرباط بمقابل لما وجدت هؤلاء الشباب في صفوف الجهاد بالضبط. والرباط. نعم. لأنهم خرجوا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يستوعب بأن يخاطر هذه المخاطرة ويصبر هذا الصبر ويقدم نفسه رخيصة بمقابل مادي،
ولهذا كان هذا التوفيق.
نعم، بفضل الله عز وجل.
شيخنا الفاضل، يعني يقول بعض العلماء أن دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتفهم أو أن يفهم المسلم أسراره ولا تفتح كنوزه حقا إلا للذين يجاهدون في سبيل رفع رايته. خلال هذه المقولة لهؤلاء العلماء، كيف يمكن للمرابط، كيف يمكن للمجاهد أن يصل إلى هذا الأمر؟
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم.
وإن الله لمع المحسنين. فبين ربنا عز وجل أن هدايته هي أقرب ممن جاهدوا في سبيله، وممن حملوا أرواحهم من أجله سبحانه، وممن نصروا دينه ورفعوا لواءه. وشيخنا الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول كنا إذا اختلفنا في مسألة فلم نجد يقينا في صواب رأي من الآراء وجهناها إلى المجاهدين على الثغور من العلماء.
نعم.
وأخذنا بقولهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. فحقيقة وهذا اللي بنلمسه احنا بشكل واقع وفعلي الآن احنا في غزة، توفيق الله سبحانه وتعالى للمجاهدين ولحملت هذا الدين بقوة، التوفيق في توجيه البوصلة حين ضاعت، يعني ضاع التوجيه من كثير من الناس، بقي المجاهدون يوجهون البوصلة بشكل صحيح ولم تضع بوصلتهم بوصلة نحو مرضات الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخنا الشيخ أحمد ياسين.
نعم.
أملي أن يرضى الله عني، البوصلة نحو القدس، فلا اقتتال داخلي ولا نزاع بين جماعات وكما يحصل في الإقليم كما نرى. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه هداية الله عز وجل للمجاهدين. نقول حينما حمل المجاهد والمرابط روحه على كفه حباه الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والفكر الرشيد والسديد نعم فلم يضل، وكل من يريد أن يكتسب هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا النور من الله سبحانه وتعالى عليه أن يسلك هذا الطريق. وما دام شعبنا بفضل الله عز وجل متمسك بهذا النهج فهو على هدى وعلى رشاد، لا يضره من خذله ولا من حاصره ولا من وقف في وجهه حتى يأتي أمر الله، وهو على هذا الثبات إن شاء الله رب العالمين. وفي المقابل نرى من علماء السلاطين ونسمع الفتاوى العجيبة ونسمع المواقف الغريبة التي يندى لها الجبين أن يتلفظ بها صاحب عمة من العمائم، ذلك لأنهم يعني حادوا عن طريق الجهاد ولم يخاطر ولم يحمل الدين بقوة. والله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ونذكر كذلك يعني سيدنا ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى الذي كان على الحنيفية السامحة حينما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة وأبلغه، فقال ورقة ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي، ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. نعم. وقال ليتني أكون يومها جذعا قويا شديدا. نعم هذه الأمانة العظيمة. نعم فمن يحرص على نصر الدين الله عز وجل يوفقه الله سبحانه وتعالى للموقف السديد ويأخذ بيده إن شاء الله إلى الرشاد والهداية.
فتح الله عليك شيخنا. شيخنا الفضل لو تبين لنا أثر العبادة وكذلك قيام الليل على وجه التحديد على المجاهد في سبيل الله وعلى المرابط على وجه التحديد.
يعني الطاعات بشكل عام ترتقي بالمجاهد وتسمو به، وهي واجبة كذلك في حقه بقدر الإمكان، حتى النوافل التي هي يعني نافل على كل الناس المجاهد يعتبر أنه من الضروري، لا نقول أنه فرض عليه، يعني الفرائض لا تتخصص من ناس إلى أناس.
نعم
لكن هو يلزم نفسه كما أن الله سبحانه وتعالى ألزم نبيه بقيام الليل في أول الدعوة فترة. نعم كذلك المجاهد الذي يريد أن يثبت في ميدان الرباط ولا يتزعزع قلبه عند الملمات وعند القصف، يعني بأذكر رحم الله الشهيد عثمان الرزينة قبيل وهو في العملية الاستشهادية، يعني بعدما خرج ووصل إلى نقطة لا عودة وصار في انتظار التنفيذ وإذا به ينام هو وإخوانه صحوه وصوت نومه بيقولوا له يعني صوتك بسمعوا اليهود شوية وهم حيقتحموا، لكن من رباطة جأشه وسعادته بهذا الموطن الذي كان يتمناه طويلا يعني ارتاح ويعني كان على هذا الثبات، وهذا كله ما جاء إلا من خلال توفيق من الله عز وجل له بالصيام المتواصل وبقيام الليل. فنذكر في هذا المقام يعني مقولة سيد قطب رحمه الله، المقولة التي هي نبراس للمجاهدين، إن من لا يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ساعة في جوف الليل لن يصمد في وجه العدو خمس دقائق.
ضبط.
نعم. وأنا أذكر كذلك يعني الشهيد عبد الحي النجار رحمه الله قالها هيك بشكل عفوي، قال والله ما بعرف كيف الشباب بيقدروا ما يقوموش الليل، كيف الشباب بيقدروا ما يقوموش الليل، بمعنى أنه المجاهد والمرابط الذي يحمل هذه المهمة والذي اختار هذا الطريق الصعب كيف يستطيع أن يواصل رباطه وجهاده ومخاطرته دون أن يقيم الليل بين يدي الله عز وجل. فكما أن الناس تقتات بالطعام والشراب فإن روح المجاهد تقتات بالطاعات وبقيام الليل. المجاهد الذي يجهز نفسه للقاء الله عز وجل وربما في أي خروج للرباط يلقى الله عز وجل شهيدا أو هذا الرباط يتحول إلى معركة كما حصل مع يعني عديد المجاهدين كانوا في رباطهم وتحول هذا الرباط إلى معركة استشهادية واستشهد بعضهم، لأنه أصلا هو يرابط من أجل الحراسة والحراسة ربما تؤدي إلى قتال،
ولذلك كان الأجر أفضل من يعني أعظم من أجر القتال نفسه. للمرابط في السبيل.
لأنه المقاتل المجاهد يخرج وهو يعرف أنه صحيح. الآن خارج في هذه الفترة، لكن المرابط في طول فترة رباطه هو حارس وجاهز للقتال. نعم إيه؟ فهو على هاتين النفسيتين. نعم، فلأجل هذا هذا المجاهد اللي دائما هو يجهز نفسه للقاء الله عز وجل من الضروري أن يقف بين يدي الله عز وجل كذلك في بيته في جوف الليل طويلا ليناجي ربه سبحانه وتعالى الذي ربما يلقاه في أي وقت. فهذا هذه المناجاة وهذا هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى تجعل يعني المخاطرة سهلة. وما ثبت في الحروب الماضية كما يعني لاحظ الإخوة ذلك إنه أكثر الشباب ثباتا في رباطهم الذين صمدوا أيام متوالية في 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 كمائن هم الشباب الأعلى روحانية.
نعم.
وأهل القيام وأهل الصيام وأهل الصف الأول في صلاة الفجر. لماذا؟ لأنه هذا العابد الذي أطال الوقوف بين يدي الله عز وجل اشتاق للقاء الله.
نعم.
اشتاق للقاء الله فهان عليه، لأنه أصلا في رباطه هو يتمنى دائما أن تحدث المعركة حتى إيه يلقى الله عز وجل شهيدا.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحد إحدى الغزوات عندما يعني تفرق الناس وتفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الوطيس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا أهل الشجرة يا أهل القرآن يا أهل كذا حتى يسميهم بأسمائهم. فهذه المسميات شيخ الفاضل يعني لها يعني ما بعدها ولها مدلولاتها الخاصة، ليس كذلك؟
نعم تأكيد هذا. نعم. يعني في حنين يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبيعة التي كانت. نعم. تحت الشجرة، ويذكر أهل القرآن بحفظهم لكتاب الله عز وجل وكل هذه هذا الذي قدموه من أعطاء صفقة أرواح في سبيل الله أو من حفظهم لكتاب الله عز وجل، ما تذكير لهم يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يعني أنكم قريبين من الله عز وجل فعودوا إلى صدقكم وإلى ثباتكم.
نعم. نعم فتح الله عليك. طب شيخنا الفضل يعني الصفات السلوكية المطلوبة من المجاهد والمرابط في سبيل الله وهذه الصفات التي يجب عليها أن يكون في حله وترحاله.
اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بالتأكيد المرابط والمجاهد القريب من لقاء الله سبحانه وتعالى يكون في سلوكه مودعا دائما كما كان يعني يقال صلوا صلاة مودع، كذلك المجاهد يعيش حياة مودع يعيش حياة مودع دائما في حياته، فهو يتعامل مع غيره عفوا يتعامل مع غيره بهذا السمت وهذا السلوك بأن الحياة زائلة وفانية. لأجل هذا يتذلل المجاهد لإخوانه ولا يقتص لنفسه. نعم يتواضع مع من يسيء إليه، يحسن مع من يظلم ومن يعني ينال من حقه الشخصي. نعم ولا يطالب دائما لا يطالب بحقوقه الشخصية وإنما يجعل ذلك لله وفي سبيل الله تعالى. فالمرابط كذلك هو مصلح بين الناس. أنا بأذكر رحمه الله الشهيد إبراهيم نزار ريان.
نعم.
تقبله الله عز وجل في الشهداء اللي نفذ عملية إلي سيناي، هو الشهيد عبد الله عودة شعبان من جبالي البلد. نعم كان في الأيام الأخيرة بين الناس يحاول أن يغتنم كل لحظة ليعمل فيها الخير. نعم حتى مرة يحدثنا أحد الشباب كان في المدرسة فبقول اختلفوا شابين مع بعض فكنت أحاول الإصلاح بينهم وإذا بإبراهيم يدخل على الخط ويترجاني أنه خلينا أنا أوثق بينهم أصلح بينهم. قلت عجبت ليش هذا الإصرار هذا الإلحاح، لكن تركت وأصلح بينهم، ربنا وفقه طبعا وأصلح بينهم. وعلمت هذا سبب هذا الإصرار لما استشهد إبراهيم بعد ذلك بأيام بأنه هو كان يتلقط ويقتنص مواطن عمل الخير سواء كان في إصلاح أو في حتى بأذكر في تلك الأيام المسجد مسجد خلفاء كان ينشأ فهو بيغتنم كل لحظة بساعد الناس في المسجد، بيمشي في الطريق بيسلم على الناس بيروح بيزور كذا بقى يغتنم.
هكذا يجب أن يكون المجاهد المرابط.
نعم.
في سبيل الله. نعم. عنوان
نعم.
شامة
بالتأكيد.
نعم.
في حتى زيادة على ذلك يعني من هذه الصفات صفة التواضع للناس والتذلل للناس، والله يرحم كثير من شهدائنا اتسموا بهذه الصفة وظهرت، ومن هؤلاء الشهداء مسلم الأعرج تقبله الله عز وجل، حتى أنه كان هذا الشهيد الإمام القدوة وهو مدرسة حقيقة، الشهيد مسلم رحمه الله، يعني كان يعتذر لمن يسيء إليه، يعتذر لمن يسيء إليه. أذكر موقف أحد الشباب، يعني بعض الشباب أخذوا موعد مع مسلم ليزوروه في البيت، ولما يعني لم يذهبوا قصروا ولم يجتمعوا ولم يعتذروا كذلك، حتى لما راحوا ما اعتذروا. فأحد الإخوة بيقول وإذا بي ألقى مسلم في الجامعة وجها لوجه، يعني كان الحرج إيش بدي أعمل، وإذا بمسلم أول ما لقاني يقول الأخ وإذا به يعتذر وبقول سامحوني، يعني ربما الموعد ما كانش مناسب إلكم، وإيش يعني إن شاء الله تأخيركم خير، وهكذا. فكان الاعتذار، كان الاعتذار من مسلم لمن أخطأ في حقه، وهذه يعني كلها من مواطن الأجور التي يتحراها المجاهد والمرابط. فباختصار يعني المجاهد في سبيل الله دائما بشوف وين في موطن أجر ويقوم به إن شاء الله، وين في موطن أجر ويقوم به.
ولذا شيخ الفضل، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أظنه في صحيح الإمام مسلم عندما قال من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل، فما بالك بالمجاهد في سبيل الله الذي والمرابط الذي في أي لحظة ممكن أن يعني يرتقي وممكن أن يصطفى من بين خلقه.
صحيح، نعم، يعني وهكذا كانوا تقبلهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل حريص على الأجر من الله عز وجل.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، يعني هذه الروحانية وهذا الجهد وهذا الجهاد وهذا الرباط ألا يستحق يعني معاونة من شعبنا تجاه المجاهدين والمرابطين؟ لو في كلمة أخيرة قبل الختام شيخنا الفاضل، المطلوب من شعبنا تجاه هؤلاء الذين يضحون بأموالهم بأنفسهم بكل شيء لهذه الأرض المباركة المقدسة على قلوبنا وعلى قلوب كل مسلم في العالم.
نعم، اسمح لي يعني في البداية حقيقة يعني أن أقدم شكر من عميق قلبي لكل أبناء شعبنا حقيقة، نعم، رجالا ونساء كبارا وصغارا، لأنهم كلهم مرابطون على هذه الأرض بفضل الله. وأنا يعني أتمنى من كل أهلنا أنهم يحتسبوا هذا الحصار، يحتسبوا هذا الصبر، يحتسبوا هذه الزلزلة التي يعيشها شعبنا. والله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله عز وجل يقول كذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فشعبنا شعب مصابر، شعب مجاهد، شعب أصيب بالبأساء والضراء والزلزلة. فلنحتسب جميعا إخواني وأهلي وأبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد المرابط، حتى إن شاء الله ننال هذا الأجر العظيم. ثم يعني بالأخص تجاه شبابنا ورجالنا الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، أن نعتبر أن هؤلاء المجاهدين هم نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، نعمة، وهذا بنص قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله، نعم، يطير على متنه
كلما
سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل والموت مظنة. هذا من خير معاش الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، نعم، وهذا لله الحمد ما نجده من أبناء شعبنا حقيقة. يعني معظم أبناء شعبنا يحتضن المجاهدين، وهذا تأكيد على ذلك إن شاء الله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كذلك من خالف غازيا في أهله فقد غزا، نعم، وهذا من التشجيع الاحتضان.
هذا ما نجده صراحة في شعبنا المرابط والمجاهد في سبيل الله. فكل بيت بفضل الله سبحانه وتعالى إما فيه مشاهد أو يحمل أو يعين أهل شهيد.
نعم نعم, نعم. حقيقة, والصور في ذلك يعني كثيرة من أمهات شهداء ودعنا أبنائهم, وليس فقط ما ظهر على الشاشات هو ما حصل فقط. فقد يعني ودعت أم الشهيد إبراهيم نزار ريان,
نعم,
وأهله جميعا ودعوه أكثر من مرة ولم يظهر ذلك في الفيديوهات. وكذلك كثير من الشهداء أمهاتهم زوجاتهم أهلهم ودعوهم ولم يظهر ذلك, كل ذلك احتسبوه عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد الالتفات والصور التي تظهر من أبناء شعبنا حينما يقدمون ما يستطيعوا للمرابطين الذين يرابطون يعني حولهم وحول بيوتهم البيوت المتقدمة.
نعم.
يعني نعم هذا أمر. والأمر الآخر يعني من أبناء شعبنا ما أجمل وما أروع أن ننصر كذلك, أن نربي أبنائنا, أن نربي أبنائنا
على هذه الثقافة
وعلى هذا الهم, وأن نغرس في قلوبهم وفي سلوكهم أن هؤلاء المجاهدين هم الخير العظيم, وأن نحث أبنائنا ونربيهم على أن يصلوا لمثل هؤلاء المجاهدون. الحمد لله رب العالمين. يعني الآن للدراما في غزة يعني فضائية
الدراما دراما المجاهدين.
نعم, نعم بفضل الله. وهذا اللي بنجده من أبنائنا في البيوت التفافهم وحول يعني هذه الدراما واحتضانها وهذه الثقافة التي تنغرس في شبابنا, وهذه التربية حقيقة اللي بحاجة لإيه, لأنه أهلنا الآباء الأمهات يحسوا أبنائهم على الالتزام الصلوات في المساجد, على الالتفاف في موائد القرآن. هذه التربية ليه؟ لأنه لما الابن ينتصر على نفسه ويكون طائع لله سبحانه وتعالى هذه الثقافة تأتي في قلبه, أفضل مليون مرة من أنه يكون أبنائنا يعني يسقطوا في وحل الرذائل ويعني سقوط الأخلاق والانحطاط السلوكي, ويعني ما نراه كذلك للأسف يعني في شريحة من المجتمع, نسأل الله أن يعافينا. فحينما يكون أبناء شعبنا على هذه الهمة وهذه التربية لأبنائهم نكون على خير بإذن الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك شيخ الفاضل وجزاك الله خير. صراحة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل, كنا نود أن نستمر أكثر لكن الوقت قد يعني مضى بسرعة, لكن نسأل الله تعالى القبول. فتح الله عليك وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين, وأسأل الله رب العالمين أن يديم علينا النعمة وأن يبارك لنا في المجاهدين والمرابطين, وأن يتقبل من أهلنا وشعبنا بإذن الله رب العالمين رباطه وجهاده في سبيل الله, اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا نتقدم مستمع الكرام بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ خميس المصري الداعية المعروف, بارك الله فيك وجزاك الله خير. كذلك الشكر موصول أيضا لطاقم العمل معنا من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة, وكذلك من الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة, ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من سلسلة الجهاد بحياة, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.